الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه قراءة وشرح من صحيح الإمام مسلم بن حجاج رحمه الله، وما زلنا في كتاب الحج الباب 83، قال: باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة. قال مسلم رحمه الله: حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا ابن أعين، حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح. وهذا نهي لا يحل أن يحرم، فالنبي يحرم لأي أحد أن يحمل في مكة السلاح. قد جاء الحديث بنهي عن القتال فيها، وأن القتال فيها حرام إلى يوم القيامة، وقال النبي: إن الله يعني حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وإنه لا يحل لأحد القتال فيها، وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي. ثم قال: ولم تحل لي إلا ساعة منها. وأخبر بأنه إن جاء أحد يعني ليقاتل فيها يستحل بقتال رسول الله، فقولوا: إنما أحل الله لرسول الله ولا يحل له. كذلك النبي عن يعني سد للذريعة عن حمل السلاح كذلك، فقال: لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح، بل يجب إذا دخل مكة يدخل بلا سلاح. وهذا من باب سد الذريعة كذلك، لأن حمل السلاح قد يغري يعني بقتال فيها، إذا نشب قتال أو خلاف فيحمل السلاح على مسلم في مكة، فيخسر بذلك يعني حرمة مكة، وهي قد حرمها الله تبارك وتعالى كما سمعنا يوم خلق السماوات والأرض. يقول الإمام النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة، هذا النهي إذا لم تكن حاجة، فإن كانت جاهز. يقول: هذا مذهبنا اللي هو الشافعية ومذهب الجماهير، فالقضاء هذا محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة، فإن كانت جاهزة قال القاضي، وهذا مذهب مالك والشافعي وعطاء. قال: وكرهه الحسن البصري تمسكا بظاهر هذا الحديث. وحجة الجمهور دخول النبي صلى الله عليه وسلم عام عمرة القضاء بما شرطه من السلاح في القرار، يعني الجمهور قالوا دخل النبي بالسلاح، وذلك في عمرة القضاء في السنة السابعة من هجرته، بعد أن وقع صلح الحديبية السنة الثالثة، والكفار سمحوا للنبي أن يدخل بمكة مع من أتى في السنة الثالثة، وليس معهم إلا السيوف فقط، لا يحملون السلاح إلا السيوف فقط في القرب. فقالوا: لما دخلها النبي يعني بسلاح دل هذا، لكن هذا ليس في دليل في الحقيقة، لأن النبي كان في ذلك الوقت مقاتل لقريش ومحاربا لهم، وما دخل يحارب، فإنما حمل السلاح إنما هو حمله النبي يعني لحاجته إليه، لأنه قد تنشب الحرب فيه وقت، كما يعني نقضوا يعني عهدهم بعد ذلك، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا على كل حال يعني ليس يعني حجة في رد الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يحمل يعني مكة السلاح. فهذه حجة الجمهور الأولى، أن النبي دخل عام القضاء، وذكر أن عام القضاء كان في السنة السابعة، قال: بما شرفه من السلاح في القراب، معنى في القراب يعني في داخل قراب السيف. قال: ودخوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح متأهب للقتال. قال: وشذ عكرمة عن الجماعة فقال: إذا احتاج إليه حمله وعليه الفدية. هذا كلام عكرمة، أنه إذا احتاج إلى السلاح يحمله، ولكن عليه أن يدفع فدية يعني من يمسك نسيكة في مكة، لكن هذا طبعا أمر يعني قاله باجتهاده وليس عليه دليل. يقول النووي: وليه ولعله أراد إذا كان محرما ولبس المغفرة والدرع ونحوهما فلا يكون مخالفا للجماعة. يعني هنا يعتذر يعني الإمام النووي لعكرمة، وقال إنه يعني يحمل السلاح، ما يحمل السلاح قد يحمل يعني يغطي على رأسه بالخوذة هي المغفر ويلبس الدرع، فيكون هذا طبعا غير ملابس الإحرام، فيفتي لذلك. على كل حال الحديث على ظاهره وهذا صحيح، لكن يعني في حالة الضرورة كما رأي الجمهور أنه إذا كان ثم الضرورة إلى حمل السلاح. باب جواز دخول مكة بغير إحرام. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، أما القعنبي فقال قرأت على مالك بن أنس رحمه الله، وأما قتيبة فقال حدثنا مالك، وقال يحيى واللفظ له قلت لمالك أحدثك ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقصدوه، فقال مالك نعم. هذا حديث يروي الإمام، يعني جاء من طريق الإمام مالك بن أنس رحمه الله، هذا إمام دار الهجرة في طبعا سمعهم ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخبر أنس رضي الله تعالى أن النبي دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر. المغفر هو الخوذة أو البيضة التي يعني تستر الرأس وتستر كذلك شيء من الوجه، يتدلى منها خرز حلق فيغطي كذلك الصدغ وجزء من الوجه. فالنبي دخل مكة على هذه الصورة معنى أنه لم يدخل محرما صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في السنة الثامنة من هجرته، دخل فاتحا مكة صلى الله عليه وسلم محارما. فيقول أنس أن النبي دخل عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه يعني بعد أن دخلت مكة يعني في يعني أمان النبي صلى الله عليه وسلم واستسلمت له، نزع المغفر، فجاءه رجل فقال له إن ابن خطل وهو عبد العزة بن عبد مناف، فهذا كان يهجو رسول الله، كان شاعر ويهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وله خينتان يعني جاريتان مغنيتان تغنيان بشعر هجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن ابن خطل متعلق بأسفار الكعبة، ومعنى متعلق بأسفار الكعبة يعني لاجئ إليها حتى لا يقتل، وذلك أن النبي أهدر دمه صلى الله عليه وسلم. هذا أحد يعني الثلاثة الذين أهدر النبي دمهم لما دخل إلى مكة، أهدر دم ثلاثة منهم هذا وعبد الله بن سعد بن أبي السرح، وذلك نوم في مرتده كان أمر الإسلام مرتده، فأمر النبي بقتلهم حتى لو وجدوا متعلقين بأسفار الكعبة. فجاء رجل وقال يا رسول الله إن ابن خطل متعلق بأسفار الكعبة، فقال النبي اقتلوه، فأمر صلى الله عليه وسلم بقتله وإن كان متعلقا بأسفار الكعبة. يقول الإمام النووي هنا قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر، وفي رواية وعليه عمامة سوداء بغير إحرام، وفي رواية خطب الناس وعليه عمامة سوداء. قال القاضي وجه الجمع بينهما أن أول دخوله كان على رأسه المغفر صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك كان على رأسه العمامة بعد إزالة البرد، بدليل قوله خطب الناس يعني النبي يعني في وقت الحرب كان لابس المغفر، لما انتهت واستسلمت مكة خلع النبي هذا ولبس العمامة السوداء صلى الله عليه وسلم، لأن الخطبة إنما كانت عند باب الكعبة بعد تمام فتح مكة. وقوله دخل مكة بغير إحرام، هذا دليل من يقول بجواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد نسكا، وهذا صحيح، يعني وإذا كان ما يريد النسك يعني يريد تجارة أو أي عمل له في مكة ولا يريد أن يعني نسك لا حج ولا عمره، فلا يجوز له أن يدخل بغير إحرام، سواء كان دخوله لحاجة تتكرر كالحطاب، الحطاب الذي يبيع الحطب يعني يأتي الكل فيه، والحشاش اللي هو يبيع الحشيش، والسقاء اللي هو الذي يبيع الماء، والصياد الذي يعني يصيد شيء من الخارج ثم يدخل يعني ما صره إلى الحرم وغيرهم، فهذا يتكرر دخوله وغيرهم، أم لم يتكرر كالتاجر والزائر، والتاجر كذا قرر كذلك، تاجر عن المقيمة يجيب التجارة، والزائر وغيرهما سواء كان آمنا أو خائفا، وهذا أصح القولين من الشافعي وبه يفتي أصحابه أنه يجوز دخول مكة بغير إحرام لمن احتاج أن يدخل مكة، سواء كان يتكرر دخوله مثلا كل يوم أو يومين ويتردد دائما مثل الذي يأتي بشيء من خارج مكة ويدخلها كل يوم مثل الحطاب، بس الآن الحطاب يروح يحتطب من خارج ويدخل، وهذا عمله، فقد يتكرر دخوله كل يوم أو كل يومين مرة، أو يعني لا يتكرر مثلا في الأسبوع أو في اليوم كمن يأتي مثل التجارة قد يروح مرة بالسنة مرتين بالسنة، فكذلك سواء كان هذا أو هذا فإن له أن يدخل مكة بغير إحرام. قوله جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأسفار الكعبة فقال اقتلوه، قال العلماء إنما قتله لأنه كان قد ارتد على الإسلام وقتل مسلما كان يقتله وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويسبه، وكانت له قينتان تغنيان لهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى قينتان يعني مغنيتان، القينة هي الأمة المملوكة التي بعضهم يعني يكون ماهرات في الغناء فيستخدمنه لهذا الأمر. فإن قيل ففي الحديث الآخر من دخل المسجد فهو آمن، فكيف قتله وهو متعلق بالأسفار؟ فالجواب أنه لم يدخل في الأمان، هؤلاء لم يؤمنهم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما آمن قال من دخل بيته فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، ولكن النبي أهدر دم هؤلاء عبد الله بن الزبعرة وابن خطل وعبد الله بن سعد بن سرح، قال النبي اقتلوهم ولو رأيتموهم، يعني قد تعلقوا بأسفار الكعبة، فأمر النبي بقتله صلى الله عليه وسلم، بل استثناه أي النبي من الأمان هو وابن أبي صرح والقينتين وأمر بقتله، وإن وجد متعلقا بأسفار الكعبة كما جاء مصرحا به في أحد الأخر، وقيل لأنه لم يفي بالشرط بل قاتل بعد ذلك. وفي هذا يقول الإمام النافعي هذا الحديث حجة لمالك والشافعي وموافقيهما من جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة. حدود يعني واحد ارتد فيقتل، واحد قتل فيقتل، واحد زنى وهو محصن فيرجم، هذا يجوز في مكة، وهذا يقول به الإمام مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة لا يجوز، يعني لا يجوز القصاص في مكة، وتأولوا هذا الحديث على أنه قتله في الساعة التي أبيحت له، وأجاب أصحابنا بأنها إنما أبيحت ساعة الدخول حتى استولى عليها وأذعن له أهلها، وإنما قتل ابن خطر بعد ذلك. يعني الذين يخالفون رأي الإمام مالك والشافعي يقولون لا، هذا قتله إنما قتله في الساعة التي أبيح فيها القتال، والصحيح لا، إنما قتل بعد ذلك، يعني قتل بعد أن يعني انتهى القتال. واسم ابن خطل عبد العزة، وقال محمد بن إسحاق اسمه عبد الله، وقال الكلب اسمه غالب بن عبد الله بن عبد مناف بن أسعد بن جابر بن كثير أو كثير بن سيم بن غالب، وخطل بخاء معجمة وطاء مهملة مفتوحتين، خطل قال أهل السير وقيل سعد بن حريم. قوله قرأت على مالك بن أنس، وفي رواية قلت لمالك حدثك ابن شهاب عن أنس، ثم قال في آخر الحديث فقال نعم، يعني فقال مالك ومعناه أحدثك أحدثك ابن شهاب عن أنس بكذا، فقال مالك نعم حدثني به، وقد جاء في الصحيحين في مواضع كثيرة مثل هذه العبارة، ولا يقول في آخره قال نعم، واختلف العلماء في اشتراط قوله نعم في آخر مثل هذه السورة، يعني عن هذا من السماع، وهي إذا قرأ على الشيخ قائلا أخبرك فلان أو نحوه وشيخ مصغ له فاهم لما يقرأ غير ممكن، فقال بعض الشافعيين وبعض أهل الظاهر لا يصح السماع إلا بهذا، يعني إلا أن يقول الشيخ نعم حدثني، فإن لم ينطق بها لم يصح السماع. قال جماهير العلماء والمحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول يستحب قوله نعم، هذا يستحب يعني ولا يجب، ولا يشترط نطقه بشيء، فليصح السماع مع سكوته، والحالة هذه اكتفاء بظاهر الحال، فإنه لا يجوز لمكلف أن يقرأ على الخطأ في مثل هذه الحالة. قال القاضي هذا مذهب العلماء كافة، ومن قال من السلف نعم إنما قاله توكيدا واحتياطا لاشتراط، يعني أنه يصح السماع ويصح الرواية عن الشيخ إذا قرئ عليه يعني سماعه وقيل له حدثك فلان عن فلان عن فلان، فإذا ظل ساكت يعني هذا إقراره منه، فإذا قال نعم حدثني يكون هذا يعني توكيد لسماعه. قوله معاوية بن عمار الدهني اللي هو بضم الدال المهملة وإسكان الهاء وبالنون منسوب إلى دهن، وهي بطن من بجيلة، وهذا الذي ذكرناه من كونه إسكان الهاء هو المشهور ويقال بفتحها دهني، وممن حكى الفتح أبو سعيد السمعاني في الأنساب والحافظ عبد الغني المقدسي. قوله أي النبي دخل مكة وعليه عمامة سوداء فيه جواز لباس الثياب السود وفي الرواية الأخرى خطب الناس وعليه عمامة سوداء فيه جواز لباس الأسود في الخطبة وإن كان الأبيض أفضل منه، كما ثبت في الحديث الصحيح خير ثيابكم البياض. وأما لباس الخطباء في السواد في حالة الخطبة فجائز، ولكن الأفضل البياض كما ذكرنا. وإنما لبس الإمامة السوداء في هذا الحديث بيانا للجواز، والله تعالى. قوله: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه، هكذا هو في جميع نسخ بلادنا وغيرها طرفيها بالتثنية، وكذا في الجمع بين الصحيحين الحميدي. وذكر القاضي عياض أن الصواب المعروف طرفها بالإفراد، وأن بعضهم رواه طرفيها بالتثنية بالضبط على عارف. وسيأتي يعني بيان هذا في باب اللباس إن شاء الله. الباب 85: باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة، وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها، وبيان حلول حرمها. بعد انتهى المؤلف من سرد الأحاديث التي تتعلق بالحج وفضل مكة وبيان تحريمها وآدابها وأحكامها، أتى إلى بعد ذلك إلى يعني بيان فضل المدينة، فقال: باب فضل المدينة من وراء مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة، أي في ثمارها وغلتها، وبيان تحريمها أن النبي حرمها كما حرمتها، وتحريم صيدها أنه لا يصاد صيدها، وشجرها كذلك لا يعضد شجرها، وبيان حدود حرمها ما هي حدود حرم النبي. قال مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهلها. هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول يعني خطب فقال: إن إبراهيم عليه السلام حرم مكة، وتحريم مكة تحريم أمور تباح في غيرها، يعني تحريم قطع شجرها، اختلاء خلائها، القتال فيها، يعني كل هذا الأمور التي اختصت فيها مكة من دون سائر الأرض من أمور التحريم إلا المدينة كما يعني حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. ويبدو أن قول النبي إن إبراهيم حرم مكة إنما هو يعني استئناف للتحريم الله تبارك وتعالى يوم خلق السماوات، فإن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، يعني خلقها يوم خلقها، وهي قد جعلها في حكمه وفي شريعته بلد حرام. ويكون إبراهيم لعل إبراهيم هو الذي أعلن هذا واستمرت، يعني لأن عمارة مكة إنما كانت يعني بدأ عمارتها إبراهيم عليه السلام لما أسكن زوجه هاجر وابنه إسماعيل في هذا الوادي بلاد زرع، ثم إنه الله تبارك وتعالى يعني أخلص في هذا الماء مع زمزم، وكان هو بداية يعني الحياة والمكان والمقاصد. فيكون هنا استئناف للتحريم الرب تبارك وتعالى له يوم خلق السماوات. إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، جاء في بيان دعاء إبراهيم لأهل مكة دعا لهم في طعامهم، وكان طعامهم فقط هو اللحم والماء، ولم يكن لأهل مكة الذين يصيدون إلا هذا، كانوا أهل الصيد يصيدون ويعني يشربون من الماء الموجود، وذلك أنه لم يكن لهم حق أرض غير الجزيرة، كما جاء في الحديث أن إبراهيم لما زار يعني ابنه إسماعيل لم يجده، وجد كنة إبراهيم اللي هي زوجة إسماعيل، فقال لها: ما طعامكم؟ فسألها عن حاله الأول زوج الأول، قالت: نحن بخير حال. والثانية قالت: نحن بخير حال. قالت: وما طعامكم؟ قالت: طعامنا اللحم والماء. فقال إبراهيم: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لو كان لهم يعني حق لدعا لك، ولكن لم يكن لهم حق دعا. ولذلك ربنا جعل في دعوة إبراهيم البركة فيها. قال النبي: فإنه لا يعني يخلو عليهما أحد بغير مكة
إلا لم يوافقه. يعني لو أن إنسان في غير مكة فقط يأكل لحم فقط يشرب ماء يملى الآخرة لا بد يصيب المرض إلا في مكة فقط. إلا في مكة فإنه لو عاش بدون خبز بدون عيش بدون أي حبوب على اللحم فقط يعني يأكل لحم ويشرب ماء فيستطيع أن يعيش على هذا. فذلك أن إبراهيم دعا لهم. فقول النبي لأنه لم يكن لهم يعني حب ولو كان لهم حب لدع لهم. أما لأن المدينة كان فيها يعني بلد زراعة وفيها فواكه وثمار فإن النبي دعا بها قال وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. يعني في كل أنواع التحريم من حرمة الكفار من حرمة الصيد من حرمة خلاها كله. ثم قال وإني دعوت في صاعها ومدها. الصاع والمد هذه المكيال هذه المكيال. الصاع أربع أمداد والمد مقدار ملء الكاس. فبمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة أي من البركة. إبراهيم دعا فقط لطعامهم الذي يطعمونه وهو في اللحم والماء. والنبي دعا في كل يعني ما يخرج قال الله مبارك لهم في صاعهم ومده صاعها ومدها. فمعنى في صاعهم كل ما يسال منها فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وبركة هذه ظاهرة فإن يعني ما يعني ما يقوم به الصاع والمد في المدينة لا يقوم بأي بلد آخر مثله. يعني أهل بيت مثلا قد يعيش على شيء قليل في المدينة لو أن مثله في خارج المدينة لا يعيش عليه. وهذا من أثر بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال مسلم أن هذا الحديث وحدثني أبو كامل الجحدري حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد حدثني سليمان بن بلال وحدثناه حافظ بن إبراهيم مخرج المخزومي حدثنا وهيب كلهم عن عمرو بن يحيى وهو النازلي بهذا الإسناد. أما حديث وهيب فكرواته الدراوردي مثلي ما دعا به إبراهيم. وأما سليمان بن بلال وعبد العزيز بن المختار فكرواتهما مثل ما دعا به إبراهيم. يعني جاء في رواية هذا الحديث بمثلي ما دعا إبراهيم يعني دعا بمثلي. وجاء في رواية أخرى رواية عبد العزيز المختار في بمثل ما دعا به إبراهيم. قال مسلم وحدثناه أيضا عن الحديث هذا نفسه قتيبة بن سعيد حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها يريد المدينة وإني أحرم ما بين لابتيها هذه حدود المدينة من الشرق والغرب. اللابة هي الأرض الحرة التي فيها تعلوها أحجار سوداء وهذه المدينة تحاط هي وادي يحاط بحرتين حرة في الشرق وحرة في الغرب. فهذه حدود المدينة من شرقها وغربها. قال النبي إني يعني أحرم ما بين لابتيها وما بين لابتيها هذه هي أرض المدينة أو حدودها شرقا وغربا. قال مسلم وحدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب حدثنا سليمان بن بلال عن عقبة بن مسلم عن نافع بن جبير أن مروان بن الحكم خطب الناس فذكر مكة وأهلها وحرمتها ولم يذكر المدينة وأهلها وحرمتها. فناداه رافع بن خديج فقال ما لي أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتها ولم تذكر المدينة وأهلها وحرمتها. وطبعا كان مروان بن الحكم هو والي لبني أمية على المدينة. ثم خطب هذا سيدان حرمة مكة وقال انت يعني ذكرت حرمة مكة وحرمة أهلها وكذا لم تذكر المدينة. ورافع بن خديج هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له وقد حرم رسول الله ما بين لابتيها يعني كما حرم مكة وذلك عندنا في أديم خولاني إن شئت أقرأتك. قال وذلك يعني هذه الخطاب النبي في هذا أنا عندي كاتب في أديم. الأديم اللي هو يعني الجري. خولاني يعني جاء من خولان في اليمن. إن شئت أقرأتك إن شئت يعني جعلتك تقرأ هذا الكتاب الذي أملاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فسكت مروان
مروان ثم قال سمعت بعض ذلك، كان سكت يعني انه حجه بهذا، وقال قد سمعت بعض ذلك يعني انه قد سمعت يعني هذا الذي تقول. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد كلاهما عن ابي احمد قال ابو بكر حدثنا محمد بن عبد الله الاسدي حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم حرم مكه واني حرمت المدينه ما بين لابتيها لا يقطع عضاها ولا يصاب صيده. هذا من احكام الحرم، اني حرمت اي الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني اعلن تحريم المدينه ما بين لابتيها حرتيها يعني لا يقطع عضاها. العضا هي كل شجر في شوك تسمي العرب العضا، واحده عضاها واحد مثل السلم ومثل السمر، هذه أشجار لها شوك، كل شجر له شوك ثم عضا. لا يقطع من يجوز قطعه ولا يعضد يعني لا يجوز قطع فرع من فروعه ولا يصاب سيده، كل شيء فيها من يعني من الوحش لا يصاب، اللي هو الصيد الذي كالطيور التي تصاد او الارنب او الرجال ولا يصاب صيدها. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا ابن نمير حدثني ابي حدثني عثمان بن حكيم حدثني عامر بن سعد عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني احرم ما بين لابتي المدينه ان يقطع عضاها او يقتل صيدها، وقال المدينه خير لهم لو كانوا يعلمون لا يدعوها احد رغبه عنها الا ابدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت احد على لاوائها وجهدها الا كنت له شفيعا او شهيدا يوم القيامه. هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في فضل المدينه، قال اني احرم ما بين لابتي المدينه يعني ما بين حرتيها ان يقطع عضاها او يقتل صيدها، وقال اي من جمله ما قال النبي في فضل المدينه المدينه خير لهم لو كانوا يعلمون هؤلاء الذين ارتحلوا، فان النبي اخبر بانه ستفتح العراق وستفتح الشام وستفتح مصر، ويقول كلما تفتح بلد من هذه البلدان يخرج اقوام باهلهم يبثوا، يعني يخرج ناس من اهل المدينه وينطلقون الى يعني هذه البلدان لما فيها من الخصب والنماء والخير والسعه غير المدينه. ثم قال النبي والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون، يعني بقاؤهم في المدينه خير لهم من ان يرتحلوا باولادهم الى هذه البلدان وان كانت اصبحت من بلدان الاسلام وبعد ان تفتح. قال المدينه خير لهم لو كانوا يعلمون لا يدعوها احد رغبه عنها الا ابدل الله فيها من هو خيرهم. قال اي واحد يترك المدينه رغبه عنها يعني عن ضيق عيشها و قلة يعني المال فيها الا يقول النبي الا ابدل الله يعني فيها من هو خير منه في الدين، ولا يثبت احد على لاوائها وجهدها. اللاواء يعني الزعازه كفقرها ومشقتها وجهدها، الجهد كذلك من الفقر الشديد هو بذل غايه الجهد في المعيشة. لا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا، كنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شفيعا أي يوم القيامة أو شهيدا يوم القيامة، فهذه شفاعة على شفاعة. فأهل المدينة أخبر النبي هنا أنهم يخصون بشفاعة عن يعني سوى سائر الناس، النبي شفاعته لعموم أمته صلى الله عليه وسلم ولأهل الكبائر، وهذه شفاعة مخصوصة، هذه شفاعة مخصوصة منه صلى الله عليه وسلم لمن بقي بالمدينة ومات بها، كما جاء يعني من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل فإني شفيع لمن مات بها. فهذه شفاعة فوق شفاعة، شفاعة مخصوصة لهؤلاء. قال وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا مروان بن معاوية حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله قال، ثم ذكر مثل حديث ابن نمير وزاد في الحديث ولا يريد احد اهل المدينه بسوء الا اذابه الله في النار ذوب الرصاص او ذوب الملح في الماء. هذه الزياده الصحيحه ولا يريد احد اهل المدينه بسوء، انه اذا ارادها احد بسوء الا اذابه الله في النار ذوب الرصاص، قيل هذا في الدنيا ومعنى يذيبه الله يعني يهلكه الله،
او ذوب الملح في الماء، يعني كما ذوب الملح في الماء، لان الملح اذا جاء في الماء فانه يذوب ينتهي، بمعنى انه الله يهلكه. وقد استدل يعني بمعنى هذا الحديث من رأى ما حصل لمن استباح يعني حرمة المدينة، ومثل ابن قتيبة ومثل يزيد ابن معاوية، فإنهم لما استباحوا المدينة أهلكهم الله سبحانه وتعالى، فإن هذا هو أمير الجيش الذي استباح المدينة قتل في أثناء رجعته، وكذلك مات يزيد في نفس السنة التي استباح فيها يعني المدينة. هذا على كل حال بيان حرمة المدينة وكرامتها على الله تبارك وتعالى، وأنه لا يريدها أحد بسوء إلا يعني عاقبه الله تبارك وتعالى عقوبة مؤجلة في هذه الدنيا. قال مسلم: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد المحميد جميعا عن العقبي، قال أخبرنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلفه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يرد عليه. هذا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يحكي عنه ويروي عنه عامر ابنه أن سعد ركب إلى قصره بالعقيق. العقيق وادي يقع في غرب المدينة، وهو حدود المدينة، حدود يعني حرم المدينة من جهة الغرب. فوجد عبدا يقطع شجر من أصله، وقصر سعد ما زال موجود آثاره إلى يومنا هذا، هو بسفح الجبل في نفس الوادي، يعني احجار القصر ما زالت موجوده الى اليوم، قصر سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه. فركب يعني انه خرج المدينه يريد قصره، يعني يذهب الى هذا، وهذا الوادي مشهور ب يعني حلاوته وطيب هوائه ابرد من يعني وسط المدينه. فوجد سعد ان هناك عبد يقطع شجر من يعني الشجر الذي نابت في الحرب، هذا لا يعرف شجره، فسلبه، معنى سلبه يعني اخذ ما عليه، اخذ سلاحه وما عليه. فلما رجع سعد يعني من قصره الى المدينه جاءه اهل العبد يطلبونه ان يرد يعني على غلامهم او عليهم ما اخذه من غلامه اللي هو سلاحه وما كان عليه، فقال: معاذ الله، معاذ الله، اني اعوذ بالله ان ارد شيئا نفسدنيه رسول الله. ومعنى ان نقر إيه رسول الله يعني ان النبي ذكر بان من اعتدى في المدينه واثمه يصيب او يقطع الشجر فاسلبوه، يعني خذوا ما عليه ويكون هذا عقوبه له. فقال: هذا امر نقنيه رسول الله، ان الرسول امر بان يؤخذ ما على يعني الذي ينتهك حرمه المدينه عنها، وابى ان يرد عليهم، ليس من باب يعني طمعه في الصلب، وانما من باب انكار هذا المنكر، وإن هذا أمر قد أمر به النبي لا يحب أن يعني يغيره. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر جميعا عن إسماعيل، قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر، أخبرني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج بي ابو طلحه يردفني وراءه، فكنت اخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل. وقال في الحديث: ثم اقبل حتى اذا بدا له احد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما اشرق على المدينه قال: اللهم اني احرم ما بين جبليها مثل ما حرم به ابراهيم مكه، اللهم بارك لهم في ملكهم وصائم. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله يخبر كيف كان شأنه في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان في البداية بطلب من النبي إلى زوج أمه وهو أبو طلحة رضي الله تعالى عنه، أن يقول أن قال رسول الله لأبي طلحة، أبو طلحة هو زوج أنس أم سليم رضي الله تعالى عنه، قال له: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني. يعني يريد من النبي ان يجد غلام، يعني الغلام هو الـ الـ يعني الـ الولد الذي لم يبلغ الحلم بعد، غلام يخدمني يعني يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فخرج لي ابو طلحه يردفني وراءه. ابو طلحه اخذ ابن زوجته اللي هو انس بن مالك رضي الله تعالى عنه واختاره لخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى يردفني وراءه يعني يركبني وراءه. يقول فكنت اخدم رسول الله كلما نزل، يعني اذا نزل النبي نزل وهو في سفر اخدمه، ياتي له بوضوئه بكذا يقرب له طعامه، ياتي يصلح يعني يعني الشان الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وقال النبي في الحديث هذا يخبر عن انس عن سفره من السفر من سفراته مع النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ملازما للنبي كل هذه العشر سنوات. يقول أقبل النبي في سفرة من السفرات حتى إذا بدا له أحد، لما ظهر له أحد وهو راجع المدينة قال هذا جبل يحبنا ونحبه، يعني النبي أشار إلى جبل أحد وقال إن أحد يحبنا ونحبه. قول النبي هذا جبل يحبنا ونحبه طبعا نسبة الحب إلى الجبل، يعني هذا أمر مستغرب كيف الجبل وهو حجار يعني صماء تحب ويكون منها مشاء يعني شعور، والشعور ماذا؟ شعور الحب، وهو اعلى انواع الشعور يعني في الانسان، اعلى درجات الشعور في الانسان المحبة، فكيف هذا؟ فبعضهم قال يحبنا يعني يحبنا اهله، وانما يعني اول هذا لمحبة اهل يعني احد للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس صحيح، وانما قال هذا النبي احد جبل جبل يحبنا ونحبه، فصرف هذا اللفظ عن ظاهره على هذا النحو انما هو تحريف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. واما كون يتاتى يعني الحب من الصخر فهذا غير مستغرب، فان الله تبارك وتعالى قد جعل للجمادات اتراك، كل الجمادات الموجوده لها اتراك، كما قال جل وعلا الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حتى غير العذاب، فهذه تسجد له. قال الله جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمد، وقال ربنا سبحانه وتعالى في بعض الجبال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقال عن الصخور وإن منها لما يهبط من خشية الله، وإن منها يعني من الصخر ثم الصخر لما يهبط من موقعه في الجبل خوف من الله لما يهبط من خشية الله. وقال النبي إني لا أعرف حجرا كان يسلم عليه وأنا بمكة، حجر كان النبي إذا مر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يسمعون تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمعون تسبيح الطعام كذلك، يعني الطعام يسبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما خطب النبي إلى خطب النبي على المنبر اتخذ منبرا، وكان في الأول يخطب إلى جذع موجود يستند إليه النبي يعني يقف إليه، فلما ترك النبي الجذع وذهب إلى المنبر صرخ، وبحضور الصحابة كلهم يقول سمعنا له يعني أنين كأنين فصيل أمي، مثل فصيل اللي هو ابن الناقة إذا فصل عن أمه فإنه يصرخ صراخ على أمه يبكي لأمه وله صوت، فالصحابة سمعوا يعني للجزء صراخ مثل هذا الصراخ، حتى ان النبي نزل من على المنبر وهو في الخطبة واخذ هذا الجزء وضمه اليه وظل يهدده حتى سكت وهو يتهدد، مثل الطفل ما يكون في البكاء الشديد وانت تربت عليه فيقوم يهدأ شيئا 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 حتى يسكت مع تهديده، فهذا جزء يفعل هذا. فالشاهد ان هذه يعني الجمادات لا شك ان لها ادراك، والنبي كان يوما على احد هذا ورجف بهم، فقال النبي له اثبت فانما عليك يعني نبي صديق وشهيد، هو شهيد، فهذه لا شك ان لها ادراك. وقول النبي ان هذا جبل، قال هذا جبل هو احد يحبنا ونحبه، فنسب الحب له ونسب كذلك حب المؤمنين حب النبي والمؤمنين لأحد. فلما اشرف على المدينه قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها، مثل ما حرم إبراهيم مكة جبليها من الشمال والجنوب، من الشمال والجنوب، فمن الشمال ثور ومن الجنوب عين، هذه هي حدود المدينة الشمال والجنوب، وثور جبيل هو
هو على شكل الثور موجود الآن هو خلف أحد، أحد داخل الحرم، أحد داخل حرم المدينة، وعيف هذا جبل معترض وهو في جنوب المدينة، وهو مثل الحمار، العير هو الحمار مثل أبدا، ظهره كأنه ظهر الحمار، وذاك مثل الثور المائي. فهذا جبل ثور وجبل عيف. أخبر النبي أن هذه يعني هذه حدود المدينة من شمالها وجنوبها. قال صلى الله عليه وسلم وإني أحرم ما بين جبليها، وهذه الجبلين هم الجبال يعني الظاهرة من الشمال والجنوب، مثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم، المد هذا الكلمة، ومعنى في مدهم وصاعهم يعني فيما يكيلونه يعني بالمد والصاع. يفيدون بهذا صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.